الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لقد جعلنا هذه الصفحة هي الصفحة الأخيرة في هذا البرنامج، وسأبدأ الحديث عن نشأة هذه البلدة المباركة والتي قد اختلف المؤرخون في بداية الحديث عن نشأة الكويت. 1681 ميلادي توافد الناس وتجمعوا حول الكوت الموجود في هذه الأرض، ثم بعد ذلك سمي هذا الكوت بالكويت، وازداد عدد الوافدين على هذه الأرض، وكان من جملة الوافدين ابتداء أسرة آل الصباح. والناس احتاجوا لأن يكون لهم حاكم، وأن يرعى شؤونهم أحد، وأن يدير هذا الأمر رجل يرجع إليه. وسبحان الله، هذه هي الفطرة. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لو أراد أن يسافر ثلاثة من الناس فليؤمروا أحدهم، فما بالكم وقد استوطن طائفة من الناس أرضا من الأراضي ولهم مصالح مشتركة، وهناك من يحاول أن يعاديهم، وهناك من الحساد والحقاد الذين يريدون أن يسيطروا على أي شيء وفي أي مكان، لا بد لهم من يحكم هذا الأمر. ففي عام 1717 عرض أهل الكويت على أسرة آل الصباح أن تكون هناك المبايعة، لما رأوا في هذه الأسرة المباركة من الحكمة والحنكة وحسن الإدارة، فقاموا بمبايعة هذه الأسرة من ذلك الزمن على السمع والطاعة. هم لهم الحكم والناس تنفذ الأوامر والنواهي، وأن يسعى ذلك الحاكم وهذه الأسرة على تحقيق مصالح الناس، وأن يدفعوا عنهم الشرور، وأن يقوموا بإدارة هذه المملكة التي يعيشون فيها، والناس عليهم واجب السمع والطاعة والانقياد لذلك الحاكم. بدأت هذه العلاقة بالحب، وبدأت بالاحترام، وبدأت بالتقدير، وبدأت بالتوقير، وبدأت بأن يقولوا سمعنا وأطعنا لما لم يكن فيه مخالفة لدين الله، بل قامت هذه المبايعة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وتنفيذ أمر الله عز وجل ورسوله عليهم. وأما الناس فكان فيما بينهم شيء عظيم اتجاه ذلك الحاكم، أولا عدم المخالفة، والأمر الآخر ألا يشهروا ولا يتكلموا ولا يعلنوا شيئا فيه من النقد أمام الآخرين. وعاش أهل الكويت على أنهم إذا كان في خاطر أحدهم شيء يذهب إلى الحاكم ويطرق بابه، أو يحضر إلى مجلسه، أو يكتب له كتابا يقوم بمناصحته أو بتقديم النصح لما يراه أن فيه مصلحة للكويت وأهل الكويت. وكان هذا السبب لهذه الألفة ما بين آل الصباح وما بين أهل الكويت، وما بين أهل الكويت وهذه الأسرة المباركة. فابتدأت العلاقة على هذا النهج إلى يومنا هذا بحمد الله عز وجل. وللعلم، ما في أحد يقرأ تاريخ الكويت أو يتعرف على صفحاته أو يرى الواقع حتى في يومنا هذا إلا ويحسد أهل الكويت على ما هم عليه، أن لهم حكام بمثل هذه المرتبة من الأدب والأخلاق والتزاور والتعاون والألفة، وهذا شيء ليس بيد أحد، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الحكام وخير الأمراء من تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. أنت تدعو لحكامك وحكامك يدعو لك، أنت تقول الله يطول أعمارهم، هم يقول الله يطول أعمار شعبي، وهذا يقول الله يبارك فيهم، هذا يقول الله يبارك في شعبي، والكل يسعى إلى تحقيق تلك المصالح المشتركة التي بينهم. وأما الناس فالكويت قد انبنت فيما بينها على الاحترام المتبادل مع بعضهم البعض، ما كانت هناك ما يسمى بالطائفية، فليس هذا من طائفة وأنا من طائفة، وليس هذا من عائلة وأنا من عائلة، فليس هذا من قبيلة وأنا من قبيلة، فليس هذا أنا من أهل البحر وهذا من أهل البر، وليس هذا من أهل الحاضرة وهذا من أهل البادية. كان أهل الكويت تجمعهم هذه الأرض، وكانوا جميعا متفقين على أن لهم مصلحة واحدة وهدف واحد والكل يسعى إلى تحقيقه. وتاريخ الكويت يشهد كل المخاطر التي جاءت إلى الكويت ما كانت تخص فئة دون أخرى، بل كانت تتكلم عن الكويت، وكان المقصود الكويت وحكامها. فكان أهل الكويت جميعا يتحدون ويتعاونون ليكونوا سدا منيعا أمام هذا العدوان. وهذه الصفحات لا بد أن تقرأ من جديد حتى نترك ما دخل في يعني هذا المجتمع من أمراض اليوم، سواء ما صدر من بعض الناس اتجاه حكامهم أو ما صدر من بعض الناس مع بعضهم البعض. وهناك من الناس من أراد أن يفرق هذا المجتمع بعدما كان متفقا، بعدما كان مستعينا بالله، بعدما كان متعاونا، أراد أن يفرق هذه اللحمة وأراد أن يفرق هذا التعاون وأن يفرق هذا الانسجام الذي قد عرفه الكويت أبا عن جد. لذلك نقول أن الكويت الله سبحانه وتعالى حباها بأشياء كثيرة، ومن هذه النعم ذلك الترابط والتواصل ما بين أفراد الشعب مع بعضهم البعض، وكذلك التواصل والترابط ما بين الحاكم والمحكوم، وكذلك الحب والألفة ما بين المحكوم وحاكمه. لذلك الكويت كانت تواجه مصيرها مع بعضها البعض، وتواجه مشاكلها مع بعضها البعض، وإذا جاء الخير عمم للجميع. ومن يقرأ في تاريخ النهضة الكويتية يرى بأن ما جاء للكويت من خيرات إنما قام حكام الكويت بتوزيعه على أهل الكويت، فتغيرت مساكنهم وتغيرت أعمالهم، وتركوا الأعمال الشاقة التي قد مرت على تاريخ الكويت أكثر من 256 عام، فأصبحت هناك الوزارات، وأصبحت هناك المؤسسات، وأصبحت هناك الشركات، وأصبحت الدولة تكفل المواطن الكويتي بكل شيء، تكفل له صحته، تكفل له تعليمه، تكفل له معيشته، تكفل له سكنه، تكفل له حياته الاجتماعية، تكفل له أمور الحياتية. فأصبح الفرد فينا محفول مكفول، من كان جنين في بطن أمه إلى أن خرج إلى هذه الحياة إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى حتى يرقد في قبره، والدولة تقدم له ذلك أو تلك النفقة التي هي مسؤولة عن هذا الإنسان الذي كان كويتيا منذ بداية نشأته إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. وهذه والله من نعم الله جل وعلا. لو أردنا أن نتصفح تاريخ الكويت من أوله إلى آخره، ولو أردنا أن نتصفح واقع الكويت اليوم، ولو أردنا أن نتطلع إلى مستقبل الكويت، نقول ما في أجمل ولا أحسن أن نكون كما كان الآباء والأجداد، فلنكون تلك النسخة التي تعتبر مشرقة وتكون نموذج العالم بأكمله. فالكويتيون كانوا نموذجا حيا ونموذجا يعني واقعيا في حياة الناس في كل شيء، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أخيرا لا بد أن نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، أن نقوم الليل وأن نسجد بالليل والناس نيام، وأن نستغل أوقات الاستجابة، وأن ندعو الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ حكامها وأن يحفظ شعبها وأن يزيدها من الرخاء والخير. فخير الكويت ليس لهم فقط بل للعالم بأكمله، وهذا والله لا يوجد في غيرها من الأوطان والبلدان. اللهم احفظ كويتنا واحفظ أمراءنا واحفظ شعبنا وألف بين قلوبنا. اللهم وادحر عنا شر الأشرار وكيد الفجار وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، وألا تشمت بنا يا ربنا عدوا حاسدا. ألقاكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.